بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة
لرفع البلاء أو دفعه. ومناسبة هذا الباب، مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله، باب الذي قبله باب تفسير التوحيد وشهادة إلا إله الله، بينهما مناسبة. مناسبة بمعنى أن ترتيبهما ليس اعتباطيا، وإنما فيه نوع مراعاة. ما هي؟ هو أنه لما قال المؤلف رحمه باب تفسير التوحيد وختمه بعبارته قوله وشرح هذه الترجمة ما يأتي بعدها من الأبواب، إذن كل ما بعد هذه الترجمة تجمعه هذه المناسبة. ومن الشرك قال فالشرك هو ضد التوحيد، والشيء قد يفسر نعم بحقيقته وقد يفسر بضده، وبضدها تتبين الأشياء. إذن من الشرك أي الشرك من فعله فقد خرج عن التوحيد، سيما إذا كان الشرك شركا أكبر. وقوله هنا من الشرك الظاهر أن من هنا للتبعيض، أي هذه بعض ألوان الشرك أو صوره التي يجب على المسلم أن يعرفها. فهذا إذن بعض الشرك وليس كله. ما هو؟ لبس الحلقة، لبس الحلقة من أن يلبسها، يجعلها من جملة ألبسته، ويريد بهذا اللباس لها أن يرفع البلاء أو يدفعه. لبس الحلقة، الحلقة ما يحلق بالعضو، ما يحيط به من أسفل الختام، مما يحيط بالعنق إلى آخر ذلك، كله إنما يريد به رفع البلاء أو دفعه. لبس الحلقة والخيط، الخيط معروف، ونحوهما من كل ما يلبس على هذا الوجه. فذلك كما قال المؤلف رحمه الله من الشرك، على أننا سوف نفصل في الشرك هل هو أكبر أو هو أصغر، نعم، أم أن الأمر يختلف باختلاف اللابس. نعم. قال إذا قلت منك تبعيض، أي هذا بعض الشرك وليس كله. الشرك إذن واد، واد من الأفعال، الأعمال، الاعتقادات إلى آخر ذلك، فهذا بعضها سيبا، وقد ابتلي به كثير من الناس يلبسون ما يلبسونه من يعني حلقات أو خيوط أو إلى آخر ذلك، لكن على هذا الوجه. قالوا الشرك اسم جنس يشمل الأكبر والأصغر، واللابس بحسب اعتقاده، أي اللابس للحلقة والخيط بحسب اعتقاده، بحسب ما يعتقده من هذا اللبس. فإن اعتقد أنها مؤثرة بنفسها فهو مشرك في الربوبية شركا أكبر، لاعتقاده أن مع الله خالقا، أن مع الله عز وجل من يمتلك النفع ويمتلك الضر. إذن وإن اعتقد أي اللابس أنها سبب فهو شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس سببا سببا، لأنه جعل ما ليس سببا سببا فشارك الله في الحكم. لأن كل من أثبت سببا لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا، فقد جعل نفسه شريكا مع الله، والناس في الأسباب طرفان ووسط. إذن كل من أثبت سببا، هذا السبب ليس سببا شرعيا بمعنى أدلته تؤخذ من الكتاب والسنة، وليس سببا كذلك قدريا أي تجريبيا من خلال التجارب المتكررة، يقال بأنه نحن جربنا كلما أكلنا كذا أو كلما تداوينا بكذا، نعم، من المأكولات ونحوها، فإننا يعني نمتثل للشفاء بعد هذا الاستعمال. فيعني تكون النتيجة أن من أراد أن يتداوى من وجع الرأس مثلا أو وجع كذا أو إلى آخر ذلك، فإنه يأكل كذا أو يشرب أو نحو ذلك. هذا عن السبب القدري أو التجريبي. إذن قلنا والناس في الأسباب طرفان ووسط. من الناس من ينكر الأسباب، قسم من الناس ينكر الأسباب، وهم نفاة الحكمة كالجبرية والأشعرية. إذن هؤلاء طبعا معروفين، في اعتقادهم أن الأسباب لا عمل لها وإنما الفاعل حقيقة هو الله عز وجل، وينفون على الأسباب أن تكون هي التي لها عمل. نعم. إذن فهؤلاء نفاة الحكمة كالجبرية فرقة من فرق العام، عندهم غلو في إثبات القدر، والأشعرية تبع لهم كذلك. إذن يقولون أنه لا أسباب، بل يعني مروي عنهم في أشعارهم من يقول بالطبع أو بالعلة أو بالعلة، فذاك كفر عند أهل البدع. الثاني من الناس بالنسبة لموقفه من الأسباب الغلاة في الأسباب، وهم الخرافيين من الصوفية وغيرهم، بحيث يجعلون ما ليس بسبب سببا. الثالث الذين لا يثبتون من الأسباب إلا ما ثبت بالشرع، وهؤلاء هم المؤمنون حقا لما ربطوا الأسباب بالمسببات، إذن لا يثبتون الأسباب إلا ما ثبت بالشرع أو ثبت كذلك بالتجربة. نعم. سبب كوني أيضا يعني سبب، وتثبت له السببية كما تقدم من خلال اقتران الفعل بنتيجة معينة، والاطراد على هذا النسق وهذا النمط يثبت بأن هذا سبب في كذا. إذن فالسبب الشرعي كقراءة الفاتحة للشفاء سبب شرعي، من أن من قرأها ربما على وجع فعسى أن يمتثل للشفاء. والذي يعلم بالتجارب أو يعلم بالتجارب هو السبب الكوني، كأكل المسهل لانطلاق البطن، أكل مسهل شيء من الأدوية أو الحبوب يأكلها من أجل أن ينطلق بطنه الذي كان يعاني بسببه من الإمساك. ولا بد لهذا أن يكون تأثيره، أي هذا السبب الأخير وهو السبب الكوني، اشترط فيه أن يكون تأثيره ظاهرا مباشرا، لئلا يقول قائل أنا جربت هذا وانتفعت به، يقول هذا من جرب حلقة بناء على اعتقاده أنها ترفع. إذن هو لا شك أنه قبل أن يستعملها كأنه اعتقد أنها ترفع، أي ترفع البلاء، فيحس باندفاع الألم أو ارتفاعه، وهو مجرد شعور نفسي، وهو ليس كاف في إثبات السببية، ليس كاف في إثبات السببية من قول انتفعت بها أو جربت. ولذلك اشترطنا في السبب الكوني أن يكون ما لا تأثيره ظاهرا مباشرا. إذن وكونه مثلا يقول بأنني شعرت بأن اندفع عن الألم، نعم، بهذه الحلقات أو نحوها، قال وهو ليس كاف في إثبات السببية، كما أن الإلهام ليس طريقا للتشريع أو ليس طريقا في إثبات الأحكام الشرعية. وقوله لبس الحلقة الخيط، والحلقة قد تكون من حديد أو من ذهب أو من فضة أو شبهها من المعادن، نعم، والخيط معروف، نعم. قوله ونحوهما، نحوهما أي من كل ما يلبس من هذه الأشياء كالمرصعات وإلى آخره، والمشكل كذلك من النحاس، وتعليق أيضا أجزاء من الحيوانات كالعرب قديما يعلق بعضهم على نفسه بعض عظام الأرنب، كما قال أحد الشعراء أيا هند لا تنكح بوهة عليه عقيقته أحسب مرصعة بين أرصاغه به عتم يبتغي أرنبا. أو تعليق كذلك القرب، القربة عندما تصير بالية يعلقها بعض الناس على السيارة لدفع العين، العين الناس يتخوفون منها كثيرا، فكأنهم يريدون أن يدفعونها بأن يعلقها على، كأنه إذا رأى يعني شيئا قد ينفره فربما أعرض بنظره عن السيارة مثلا أو غيرها. إذن فكان ربما يعلقون على السيارة القرب البالية بالية لدفع العين لأنها تنفر الرأي. قوله لرفع البلاء، لرفع البلاء أو دفعه، لرفع البلاء أو دفعه، ما مقصوده من هذا التعليق وهذا اللبس إنما يريد رفع البلاء، البلاء الذي حل به ونزل به أو دفعه قبل الحلول به. إذن فالرفع بعد نزوله، رفع البلاء بعد أن ينزل ويحل من ألم ووجع وإصابة ممكن في المال أو في الأهل أو في الولد، والدفع قبل نزوله كأنها نوع حمية قبل نزول البلاء، كأنه مثلا يعلق ما يعلق كأنه يدفع بها البلاء الذي يتوقع نزوله به. والمؤلف طبعا هنا إنما ينكر السبب غير الصحيح، وأما الأسباب فقد بينا أن الناس منها ثلاثة أقسام. وقوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي أخبروني، هكذا تقدم لنا قلنا أن هذا التعبير إذا ورد هذا هو المراد به، أفرأيتم اللات أي أخبروني. وطبعا الإخبار لازم عن الرؤية، فرأيتم كلمة رأى طبعا ربما يفاد منها أبصرتم، إذن كأنه يقول أخبروني نعم بعد أن رأيتم. وأول مفعولي رأى مفرد والثاني منهما جملة. قال أرأيت الذي مثله قوله تبارك أرأيت الذي يكذب بالدين، أي أخبرني ما حاله، هكذا قلنا هذا التعبير هذا هو المراد به، أرأيت بمعنى أخبرني عنك، أرأيتم أخبروني. وقوله تدعون، وقوله تدعون قل فرأيتم ما تدعون من دون الله، قل فرأيتم ما تدعون من دون الله، المراد به دعاء العبادة كالنذر والذبح والركوع لها. هذا تقدم كذلك أن قلنا أن الدعاء يرد في الكتاب وفي السنة أيضا، ومراد به أحيانا دعاء العبادة أو دعاء المسألة أو هما معا. قال المراد به دعاء العبادة، من كل عابد فهو داع، كالنذر مثلا والذبح والركوع ونحو ذلك من العبادات. وكذا أيضا المراد به دعاء المسألة، أي طلبها، طلب هذه الآلهة، قل فرأيتم ما تدعون من دون الله، تدعونه بمعنى تطلبونه تسألونه بصيغة الطلب المعروفة، تقول أعطني شفني عافني ادفع عن المرض ونحو ذلك، هذا دعاء المسألة، أي طلبها لدفع الضر والنفع. قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، إذن وقوله كاشفات أي للضر، تكشفه بمعنى ترفعه، أي للضر لا تدفعه ولا ترفعه. وقوله قل حسبي الله في آخر الآية أي كافيني، والحسب الكفاية، ومنه قوله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا، عطاء حسابا أي كافيا. والراجح أن حسبي، والراجح أن حسبي في الآية مبتدأ وخبره اسم الجلالة الله، وعكسه صواب، أي لو قال قائل بأن الله هو المبتدأ مؤخر وحسبي هو الخبر المقدم فكان صوابا نعم، إلا أنه الأولى الذي تقدم. لماذا؟ لأن فيه الترصيب الأصلي للجملة الإسمية متكونة مبتدأ وخبر، فحسب مبتدأ هو الأول والله خبر هو الثاني، إذن هو الأصل نعم تقديم مبتدأ على الخبر. ولأن الحصر الذي في حسب الله بتعريف الجزئين، إذا فيها حصر إلا أن الحصر هذا حاصل من خلال تعريف الجزئين، أي تعريف المبتدأ وتعريف الخبر، حسبي معرف بالإضافة والله معرف بالعالمية. قوله عليه يتوكل المتوكلون، حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، عم يفيد كذلك الحصر بطريق تقديم ما حقه التأخير، عليه يتوكل المتوكل، عليه يتوكل، الأصل أن عليه جار مجرور متعلق بيتوكل. والأصل في هذا المتعلق ففي هذا الجار مجرور أن يتأخر عن متعلقه يتوكل عليه، فقدم عليه لإفادة الحصر، ومعنى أن المتوكل حقيقة هو المتوكل على الله لا على غيره من الأولياء والأصنام وأصحاب الأضرحة والقباب. إذن هذا هو الذي تفيد الآية بهذا الحصر، عليه يتوكل المتوكل، أي المتوكلون حقيقة إنما يتوكلون على الله لا على غيره مما يتوكل الناس عليه. ولا ينافي هذا، لا ينافي هذا أن يوكل الإنسان أحدا في شيء ويعتمد عليه، يعني كون أن التوكل عبادة تختص بالله عز وجل لا ينافي هذا أن يوكل العبد شخص آخر، نعم، ويعتمد عليه، يعتمد عليه بقلبه، لأن التوكل على الله فرق بين هذا التوكل أو التوكيل للغير والتوكل على الله عز وجل، أن التوكل على الله معه اعتقاد النفع والضر بيد الله مع تفويض الأمر إليه، ومعه أيضا تذلل وخضوع لله عز وجل، بينما التوكل أو توكيل العبد يخلو من هذه المعاني كلها. إذن هذا فرق نحتاجه، نعم، أن توكيل العبد لا ينافي أو لا يتنافى مع التوكل على الله عز وجل. التوكل على الله عز وجل هو أن الإنسان يبذل الأسباب ويعتمد على الله عز وجل ويفوض أمره إلى الله ويعتقد أن كل شيء بيد الله عز وجل، وأن النفع والضر إنما هو يملكه الله تبارك وتعالى، بخلاف التوكل نعم فيه اعتماد، فيه اعتماد نعم، ولكن ليس اعتماد فيه تفويض وفيه تذلل وفيه خضوع فيه اعتقاد النفع والضر، لا، ليس مصحوب من شيء من هذا. والاستشهاد بالآية، الآية وهي الآية الوحيدة في هذا الباب، وهي قوله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. قال: والاستشهاد بالآية يدل على حذق المؤلف، مؤلف الكتاب التوحيد هو محمد بن الوهاب رحمه الله، على حذقه أي دقة فهمه وقوة استنباطه، لأن الآية في الشرك الأكبر. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يخاطب هؤلاء المشركين، طبعا المشركون الذين في مقابل المسلمين المشركون الشرك الأكبر. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أي ما تعبدون من دون الله، إذا الخطاب للمشركين. والمؤلف رحمه الله جاء بالآية من أجل نعم الاستشهاد بها على الشكل الأصغر، وسوف نرى الجامع ووجه الإلحاق. قلنا لأن الآية في الشرك الأكبر والقياس عليها واضح، لأن الأصنام ليست أسبابا تنفع، فيلحق بها كل ما ليس بسبب فيكون شركا. إذن هذا هو الجامع، الأصنام التي كان يعبدها المشركون، الأصنام التي كان يعبدها المشركون ليست أسبابا، ليست أسبابا لا شرعية طبعا ولا أسبابا كونية بحيث يحصل منها نفع. إذن ما دامت انتفع عنها كونها سببا فيلحق بها كل ما ليس بسبب فيكون كذلك شركا، نعم، والتفصيل في هذا الشرك نعم سوف نأتيه ونذكره. إذن وفي قوله سبحانه وتعالى: قل حسبي الله، تفويض الكفاية إلى الله دون الأسباب الوهمية، دون الأسباب الوهمية، وتعاطي الأسباب نعم الحقيقية مع هذا التفويض لا ينافي التوكل، تعاطي الأسباب الحقيقية مع هذا التفويض لا ينافي التوكل. عن عمار بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإن، فقال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به، فإنك لو مت ما أفلحت أبدا. إذن قوله في هذا الحديث رأى رجلا، والظاهر أنه مبهم، والظاهر أنه من الصحابة، وفي بعض الروايات أنه هو نفسه عمران بن حسين رضي الله عنه. لأن في تلك الرواية يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في عبدي وفي عبدي حلقة من صفر ونحوه. إذن فيه تصريح بأن الرجل المبهم هنا هو نفسه الراوي وهو عمران بن حسين رضي الله عنه. إذن هذا هو نعم قال ولا يضر في حق جهالة الراوي جهالة من كانت معه القصة هنا ولو لم يكن عمران بن حسين. والواهنة في الحديث قال من الواهنة والواهنة وجع في الذراع أو العضد يسمونه الواهنة تعرف. قوله ما أفلحت ما نافية طبعا وفيها نفي الفلاح أي الفوز والنجاح. ما أفلحت أبدا هكذا جاء في الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نفعني الفلاح. ما أفلحت أبدا أي بعد أن علمت وأمرت بنزعها. ما أفلحت أي بعد أن علمت وأمرت بنزعها. فالعذر بالجهل إن كان ناشئا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم لا يعذر صاحبه سواء في الكفر أو المعصية. العذر لأن ما أفلحت أبدا قد يستفيد منها بعضهم عدم العذر بالجهل نعم كما استفاد هكذا المؤلف رحمه الله، ولكن هذا التفصيل الذي ذكرته هو تفصيل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله، وإن كان ليس في محله وإنما هو في المسائل. الإنسان يرجع إلى المسائل سوف يجده مسائل الباب. إذن في العذر بالجهل عندما قلنا ما أفلحت أي بعد أن علمت وأمرت بنزعها. في العذر بالجهل إن كان ناشئا عن تفريط، عن تفريط أي تفريط في التعلم وعدم اجتهاد في التعلم حتى وقع صاحبه في الكفر أو في الشرك أو في المعاصي. إذن إن كان ناشئا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي، قيام المقتضي معناه ربما طرحت أسئلة في الموضوع ومباحثات وربما الموضوع أثير ومع ذلك الشخص بقي على حاله لم يطلب العلم ولم يجتهد في تحصيل الحكم. قال ففي هذه حال صاحبه أي صاحب الجهل لا يعذر سواء أوقعه جهله هذا في الكفر أو أقع في المعاصي. ويعذر بالجهل إن لم يكن عن تفريط مع عدم قيام المقتضي. وعلى هذا من نشأ ببادية بعيدة ليس عنده علماء ولم يخطر بباله هذا الشيء حرام أو أن هذا واجب فهذا يعذر. إذا قلت هذا التفصيل للشيخ نعم في الباب إلى أن نقول أتي إلى آخر
قال الأخ إنما تفيد المؤمن نطاق أهل السنة كونهم أعلم الناس بالحق وأرحمهم وهذا الحديث مناسبته للباب الظاهر لأن الرجل لبس الحق لرفع البلاء لأنه قال له لا تزيدك إلا وهنا والزيادة مبنية على أصله.
إذن فهنا مناسبة حديث عمر بن حسين رضي الله عنه الباب واضحة ظاهرة في الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم لابسا للحلقة نعم قال له بعد ذلك لا تزيدك لا تزيدك أي إن الزيادة إنما تكون على أصل، فدل ذلك على أنه استعملها للرفع لا للدفع لرفع البلاء. قوله لا تزيدك إذن الزيادة مبنية مثلا على الأصل لمن حل به البلاء، هذا البلاء الذي به لا تنقص هذه الحلقة من الصفر وإنما تزيده. إذن الزيادة مبنية على الأصل. وفي هذا الحديث فوائد، حديث عمران بن حسين رضي الله عنه فيه من الفوائد قوله صلى الله عليه وسلم ما هذه، يظهر أن ما كأنها استفهامية، لكن هل هذا الاستفهام للإنكار كما ربما قاله بعض الشراح؟ هل هو للإنكار بمعنى أنه يعلم لأي شيء استعملت، ولكنه كأنما أنكر عليه بطريق الاستفهام، ليس استفهام إجل استعلام على هذا القول، بمعنى الإنكار ما هذه. نعم أو وهو الذي رجحه الشيخ أن الاستفهام للاستعلام ليعلم لأي شيء هذه استعملتها. وبناء على هذا ينبغي للمنكر، أي الذي يريد أن ينكر منكرا، أن يسأل عن الحال، أن يسأل عن الحال كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الرجل من الواهنة، من الواهنة من هنا ماذا تفيد؟ أي معانيها؟ لأن من على كل حرف جر له معاني عديدة، فهنا معناها السببية، أي بسبب الواهنة. الواهنة عرفناها سابقا بأنها ماذا؟ وجع في الذراع أو العضد. إذن قال الرجل من الواهنة، من علقتها لأجل الواهنة. وقوله فإذا الثانية قوله له انزعها، انزعها في وجوب إزالة المنكر. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزيدك إلا وهنا، أي وهنا في النفس، في النفس، بحيث إذا تعلقت نفسه النفس هذا المرض المعلق بهذه الأسباب الوهمية ضعفت واعتمدت عليها ونسيت ربها، وهذا لا شك أنه ضعف كبير في النفس، بل ربما تابعه ضعف في الجسم لما بينهما من علاقة. إذن فالذي يعني قال أنه لا تزيدك إلا وهنا، فكأنه ضعف نعم في نفسه أو تضعفه في نفسه، لأن من اعتقد على من اعتمد على هذه الأسباب وهي، فكأنما يعني علق أمره، أو كما يقول الغريق يتعلق بالطحالب، الغريق يتعلق بالطحالب، فهي من أضعف الأسباب. الإنسان إذا ركن إلى أضعف الأسباب واعتمد عليها فإن ذلك مما يزيده ضعفا، لا تقويه معه ولا تنفعه ولا ترفع عنه المرض. نعم. ثالثا أن الأسباب التي لا أثر لها بمقتضى الشرع أو التجربة لا ينتفع بها الإنسان، لا يحصل بها نفع. رابعا أن لوث الحلقة وشبهها لدفع البلاء أو رفعه شرك يختلف بحسب اعتقاد اللابس، وعلى التفصيل السابق. لبس الحلقة وشبهها إذا كان لدفع البلاء أو لرفعه فإنه شرك، نقول نعم شرك نعبر بالجنس أو باسم الجنس، نعم، فيختلف بحسب اعتقاد اللابس. إذا كان كما تقدر رحمه الله يعتقد أن لها بنفسها تأثيرا أو تؤثر بذاتها، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر. وما إن كان يعتقد أنها مجرد سبب، لكنه أخطأ، أخطأ عندما يعني ادعى مالك بسبب السبب، فهذا يعتبر شرك أصلا، قال هذا السبب فقط، جرب أو جرمه الناس فوجده نافعا واشتهر عندنا، مثلا يقول اشتهر عندنا أن من لبس هذا الخيط ولبس هذه النحاسة ولا هذه الحلقة من النحاس ولا علق مثلا في أذنه هذا القرط مثلا من النحاس فإنه يحصل له كذا وكذا، قال مثلا فهذا يعني يعتبر مشركا شركا أصغر. هذا هو التفصيل الذي تقدم وأعدته هنا. خامسا أن الأعمال بالخواتيم، أن الأعمال بالخواتيم لقوله صلى الله عليه وسلم لو مت وهي عليك، لو مت وهي عليك، والموت طبعا هي خاتمة الإنسان، وهي عليك الواو هنا الظاهر أنها واو الحال، أي لو مت حال كون هذه الحلقة من الصفر عليك، أي لابس الله، مت وأنت متلبس بها، مت وأنت متلبس بها، ما أفلحت أبدا. إذن فعدم الفلاح، عدم الفلاح طبعا يريد الفلاح الأخروي، فإنه نعم إذا ما ختم له بهذه الخاتمة أنه مات وهو لابس لهذه الحلقة. إذن فلو أقلع عنها قبل الموت تائبا لم تضره، هذا معناه أن الأعمال بالخواتيم، إذن لو مت وهي عليك، بمعنى لو مت وهي ليست عليك حتى وإن كانت عليك من قبل وتبت منها فإنها لا تضرك والأعمال في الخواتيم، بمعنى ما دمت مت وهي ليست عليك فلا تضر، ولكن تضرك إذا مت وهي عليك الأعمال إذا في الخواتيم، إذا مت وهي عليك تضر، وإذا مت وهي ليست عليك وتركتها توبة لا تضر. نعم. قال له عن عقبة بن عامر، عن عقبة بن عامر مرفوعة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. إذن هذا هو الحديث الثاني من أحاديث الباب، الباب يتألف من آية وحديثين وأثر ختم به المؤلف رحمه الله. إذن قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. إذن تعلق تميمة، والتميمة لا بد أن نعرف التميمة أولا، لأن الحكم على الشيء كما يقولون فرع عن تصوره. التميمة هو ما كانوا يعلقونه في العرب على الأولاد يتقون به العام، كانوا يعلقونه على الأولاد أي على الأطفال الصغار، الطفل الصغير بالعين وبمختلف الآفات، لأنه كما يرون ربما أنه لا يدافع عن نفسه، أو ربما ليس له شيء من التعاويد أو كيف يتوقع هذه الآفات، فكانوا ربما يعلقون عليه ما يعني يدفع الآفة. لكن توسع في التمائم، فصار الآن تشمل كثير مما يعلق الناس على الأطفال الصغار، على الحيوانات، على البيوت كما هو في زمننا هذا، يعلقون العجلات على البيوت كذلك، وربما أيضا جعلوا على بابها شيء مما يسعون به هذه الآفات. نعم، بل وربما صارت في أشياء كثيرة تعلق. إذا تعلق، لأنه في الحديث من تعلق، ما قال من علق، من تعلق، تعلقها أي علق بها قلبه. إذا علقها طبعا له أو لغيره، لأولاده، على بيته، على دابته، على سيارته مثلا، وكنا نقول يعني ربما يعلقون القرب البالية. إذا تعلقها يفيد أي علق بها قلبه واعتمد في جلب النفع أو دفع الضر. قوله: فلا أتم الله له، فلا أتم الله له، جملة، هذه الجملة يحتمل أن تكون جملة خبرية، خبرية بمعنى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصل، لا يحصل له أو لا يتم له أمره الذي أراده وقصده، هذا هو الذي يحتمل وهو الذي تفيده الصيغة. لكن أيضا عرف في كلام العرب أنهم ربما استعملوا الصيغة الخبرية لكن المراد الدعاء، فيحتمل أن يقول فلا أتم الله له، أي كأنه يدعو الله لا يتم له أمره، لا يتم له أمره، لأنه طبعا تعلق بما لا يتعلق به من الأسباب الوهمية. إذن فلا أتم الله له هذه الجملة تحتمل أن تكون خبرية، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، يخبر عن أن هذا ليس حاصل ولن يحصل لمن علق تميمة، ويحتمل أن يكون دعاء، يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه، يدعونا يطلب من الله عز وجل ويسأل الله تبارك وتعالى يتم له أمره. إذن وعلى الاحتمالين التميمة محرمة، إذن سواء كانت خبرية وسواء كانت دعائية فالتميمة نعم بهما محرمة، أي على الاحتمالين. ونحن إما أن ندعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، لا أتم الله له، ندعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن نخبر بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله في هذا: من تعلق ودعة فلا ودع الله له. إذن هكذا كذلك في نفس الحديث: من تعلق ودعة فلا ودع الله له. وما هو الودع؟ الودع على الظاهر أنه اسم جنس جمعي مفرده ودعة، يفرق بينه وبين مفرده بتاء تلحق المفرد كما مثلنا سابقا. إذن والودع حجارة، حجارة من البحر تعلق لدفع العين أو لدفع كذلك إصابة الجن، يعلقون ربما على الأطفال أو يعلقون على ما يعلقون عليه بإجلاله. قوله في الحديث لا ودع الله له، أي لا تركه في دعه، أو ربما اشتق من نفس كلمة الودع فعلا، هو إنما استعملها من الدعة والسكون، اشتق من نفس اسم الجنس، من نفس اسم جامد فعلا، نعم من نفس حروفه، ويدل على معنى اشتقاقه معنى. فلا ودع الله له، أي لا جعله ولا تركه في دعة، الدعة معنى السكون والراحة. فيعامل إذن بنقيض قصده، هو إذا علق الودع من أجل الدعة فلا ودع الله له. قوله فقد أشرك، فقد أشرك في الحديث، فقد أشرك الشرك الأكبر إن اعتقد فيها النفع بذاتها وإلا فهو أشرك. قوله من الحمى، من الحمى، وهذا انتقلنا إلى حديث أو الأثر المروي عن أبي عن حذيفة بن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي حاتم. إذن ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وابن أبي حاتم عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، إذن طبعا كأنه عرفه فلم يحتج إلى سؤاله، وربما لأن غالب هذه الخيوط إنما يعلقونها لأجل الحمى، نعم من أصابته. فقطعه، بادر إلى قطعه أي إلى إزالة المنكر باليد، وكان كأنه قرأ عند قطعه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فمن للسببية من الحمى أي لأجل الحمى، لأجل الحمى ليشفى منها لتبرد، كما إذا كانت الحمى التي تصحبها حرارة وارتفاع درجة حرارة الجسم. فقطعه وهو من تغيير المنكر باليد، فهو من تغيير المنكر باليد، وفيه غيرة السلف الصالح رضي الله عنه وقوتهم في تغيير المنكر، من ربما الواحد منا قد يقف على المنكرات فربما حتى يتكاسل عن تغييرها حتى باللسان، إذن فهو قطعها، قطعها يعني أن هذا الخيط يعني ذهب إلى موضعه من جسد صاحبه فقطعه، ويكون كأنه غير المنكر بيده، وهذا يدل على غير السلف وقوة دينهم، وأنهم لم يكونوا كما نحن أمام المنكرات التي نراها تفش في الكثرة. قوله وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي حذيفة رضي الله عنه عندما يعني قطعها تلا هذه الآية، أي ومعنى الآية أي يؤمنون به في الربوبية ويشركون به في الألوهية، يؤمنون به في الربوبية يعتقدون أنه سبحانه وتعالى رب خالق مالك مدبر محيي مميت، هو الذي يملك النفع ويملك الضر، ولكنهم في طلبهم للرفع والدفع يشركون بالله عز وجل. وما يؤمن أكثرهم بالله يؤمن به في ربوبيته فيعتقد أنه تبارك الذي يملك النفع والضر، ولكنهم عند دعائهم يطلبون الرفع والدفع من غيره، إذن فيشركون، يؤمنون به في الربوبية ويشركون به في الألوهية. وكلام حذيفة في رجل مسلم لبث خيطا لتبريد الحمى. إذن الآية وإن كانت على كل حال يعني قد يستدل بها في الشرك الأكبر، لكن هذا من عادة الصحابة والسلف، فأنهم كانوا ربما الآيات الواردة في الشرك الأكبر يستدلون بها في الشرك الأصغر، ولا مانع، لأن كلمة الشرك تجمع الشركين، كلمة الشرك كلمة للشرك الأكبر وللشرك الأصغر كذلك. وكان حذيفة قلنا قالها كلام حذيفة رضي الله عنه في رجل مسلم لبس خيطا لتبريد الحمى، وفيه أن الإنسان قد يجتمع فيه شرك وإيمان، يجتمع في الشخص الواحد شرك وإيمان، إلا أن الشرك الذي يجتمع مع الإيمان ليس هو الشرك الأكبر، لا الشرك الأكبر يتنافى مع أصل الإيمان. لا يمكن أن يجتمع في مسلم إيمان بالله وشرك أكبر، لكن الشرك الأصغر يمكن، يمكن أن تجد بعض المسلمين نعم متلبس بشيء من الشرك الأصغر، نعم أي الشرك الأصغر قلنا، وأما الشرك الأكبر فلا يجتمع مع الإسلام. إذن هذا هو آخر ما في هذا الباب، نعم، وهو الأثر المروي عن حذيفة رضي الله عنه، وهو يدل على أن المؤلف رحمه الله محمد الوهاب في كتابه يعتمد فهم السلف صلى الله عليه وسلم للنصوص، لنصوص الوحي، فاستحضر هذا الأثر كأنه هكذا كان الناس في هذه الأشياء التي يعلقها من يعلقها عليه لرفع أو للدفع. أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، قطع هذا الخيط، نعم، وتلا قوله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مسلمون. طبعا والذي قطعه له إنما هو مسلم، واستدل بهذه الآية الواردة في الشرك الأكبر على هذا الشرك الأصغر. وبه نختم هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. جزا الله شيخنا خير الجزاء. قدمت لكم هذه المادة من قناة التبصرة لنشر دروس الشيخ سالم مريدة حفظه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.